بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجمال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أطلق ألسنتنا بتلاوة كتابك على النحو الذي يرضيك عنا يا رب العالمين، وارزقنا تلاوة صحيحة فصيحة مطابقة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان، مع التفكر والتدبر والعمل بمقتضى القرآن العظيم، إنك على ما تشاء قدير، إلهنا مولانا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونشرع اليوم بحول الله وقوته في المجلس الأخير من مجالسنا التي كنا قد بدأناها في شرح منظومة المفيد في التجويد للإمام أحمد الطيبي رحمه الله تعالى وجزاه عنا كل خير. وقد وصل الكلام بنا بالأمس إلى حكم لام ال، والمقصود بال هي لام التعريف كما تعلمون. قال الإمام أحمد الطيبي رحمه الله في البيت 70 بعد 100: واللام من الأدغم النهف نصف من الحروف دون نصف. ذكرنا إخواني أن العرب لهم أداة يستعملونها في التعريف، فالأصل في الكلام أن يكون نكرة، نقول كتاب، مسجد، رجل. أما إذا أردنا أن نعرف فنقول الكتاب، المسجد، الرجل. وهذه اللام لام ساكنة كما تعلمون، وتدخل على أول الأسماء لتعرفها. فلما كانت ساكنة، والعرب لا تبدأ بساكن كما مر معنا، فإنهم يجلبون لها همزة مفتوحة اسمها همزة الوصل. ثم إن هذه اللام الساكنة، ما هي الاحتمالات العقلية للحروف الآتية بعد لام التعريف؟ يعني كم احتمال عقلي عندي أن يأتي بعد لام التعريف؟ نحن نعلم بأن حروف الهجاء كم حرف؟ 29. قال الطيبي رحمه الله: وعدة الحروف للهجاء 29 بلا امتراء. فهل كل الحروف تأتي بعد لام التعريف؟ الجواب لا. فعندنا الألف مستحيل أن تأتي بعد لام التعريف. ليه؟ لأن الألف لا تكون إلا ساكنة. ضيعته، لا تكون إلا ساكنة، ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا. فمستحيل تأتي ألف ساكنة إلا أن يكون قبلها مفتوح، ونحن قلنا لام التعريف ساكنة، فبدنا نستثني من الحروف مين؟ الألف. شو بقي عندي من 29؟ 28 احتمال. هذا 28 احتمال. قال رحمه الله: واللام من الأدغمنها في نصف من الحروف دون نصف. هذه اللام يأتي بعدها 28 احتمال. كانت العرب تدغم هذه اللام في 14 حرفا من 28. وهذه كنا أخذناها في الابتدائي، كلكم أخذتوا هذا الكلام في الابتدائي. ما هي؟ فبدلا من نقول الشمس ماذا نقول؟ الشمس. ولا تقول العرب أبدا الشمس أبدا. وبدلا من أن يقولوا الرجل يقولون الرجل. فإذا يدغمون اللام في 14 حرفا أتت بعدها. نرى على اللوحة، لام التعريف هي لام ساكنة تجعلها العرب وين؟ قبل الأسماء لتعريفها، ويسبقها همزة وصل مفتوحة نحو السماء، الجبال. طبعا في الصدر الأول عصر الخليل بن أحمد وصاروا يضعون فوق الألف ما ترونه من هذه العلامة وهي حرف صاد، أي نعم، بمعنى أن هذه الهمزة همزة إيه؟ وصل. وضع لام التعريف مع حروف الهجاء بعدها لها شعبتان، المجموعة الأولى شمسية منسوبة إلى كلمة الشمس، لما نقول الشمس هل أدغمنا اللام في الشين أم لا؟ أدغمناها، فشبهوها شبهوا بقية الحروف بها فقالوا الحروف الشمسية، وهي اللام تكون فيها مدغمة بالحرف الآتي بعدها. والحروف الأخرى قمرية أخذوها من كلمة القمر، لما نقول القمر هل ندغم اللام؟ هل نقول القمر أم نقول القمر؟ نقول القمر بالإظهار، لذلك نسبوها إلى القمر وألحقوا بها بقية الحروف 14 الأخرى وسموها حروفا قمرية، واللام عندها مظهرة. إذن متى تدغم لام التعريف؟ في الحروف الشمسية. متى تظهر؟ في الحروف القمرية. وهذا موضوع لا خلاف به بين القبائل العربية. اللام الشمسية تدغم العرب لام التعريف في 14 حرفا مقاربا لها، إلا اللام فهي من قبيل المتماثلين، لأن العرب تدغم اللام في اللام فيقولون الليل الليل، هنا أدغمنا مين بمين؟ لام بلام، إذا متماثل، والباقي كله مقارب متقاربا، نحو والشمس السماء الداعي الطول التواب. لاحظوا بأن علامة إدغام اللام الشمسية فيما بعدها هو تجريد اللام من الحركة وتشديد الحرف الآتي بعدها، تجريد إيش؟ اللام من الحركة وتشديد الحرف الآتي بعدها. وقد جمع الشيخ سليمان الجمزوري وهو من علماء القرن الثاني عشر الهجري وكان في مصر رحمه الله، وجمزور بليدة قرب طنطا في منطقة الدلتا، المنطقة التي تعج بالقراء. وقد جمع الشيخ سليمان الجمزوري الحروف الشمسية في أوائل كلمات البيت التالي، أوائل الكلمات، شو يعني أوائل الكلمات؟ الحرف الأول من كلمات البيت. طب ثم صل رحم، رحما، الرحم لغة في الرحم، العرب تقول رحم وتقول رحم، تبهنا؟ طب ثم صل رحما تفز، ضف ذا نعم، دع سوء ظن، زر شريفا للكرم. يعني جمع الحروف وأتى بمعان سامية وأخلاق عالية. قال رحمه الله في البيت 71 بعد 100: فأحرف الإظهار ذا التركيب، جمعك حق خوفه أغيب. أحرف الإظهار هي الأحرف القمرية التي تظهر لام التعريف عندها، جمعها رحمه الله بقوله إيش؟ جمعك حق خوفه أغيب، بالقمرية التي قد أظهرت سموا، بالقمرية التي قد أظهرت سموا. نرى على اللوحة تظهر العرب لام التعريف عند 14 حرفا، جمعها في الجملة الآتية: جمعك حق خوفه أغيب. يعني الجيم، مين بيعطينا مثال؟ الجبال. والميم المالك أو الماء. العين الايه؟ لا، بدنا من القرآن. العزيز، بارك الله فيك. الكاف الكبير. الحاء الحق. القاف القوي أو القوة. نعم. الخاء الخبير. نعم، ماسك الأسماء الحسنى أنت. ما الواو؟ هلا بيلي الوهاب. نعم، الودود، جزاك الله خير. نعم. الفاء الفتاح. نعم. الهاء الهادي، يا هادي. الهمزة الأرض، ما هيك؟ الغين، الغيب مثلا، الياء اليوم، الباء البرق مثلا. فنعم، فإذا البرق يكاد البرق يخطف أبصار. نعم. وجمعها الجمزوري في ابغي حجك وخف عقيمة، وهذه العبارة التي يحفظها أكثرنا عبارة الجمزوري رحمه الله، ابغي حجك وخف عقيمه. نعم، يعني اذهب إلى الحج واحرص على أن لا تعود بحج عقيم من الثواب إن فعلت الأمور التي تفسد الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نعم. لماذا تظهر العرب هذه لام التعريف عند هذه 14 حرفا؟ قال: وذلك لبعد مخرج اللام عن مخارج تلك الحروف. كنت قد ذكرت لكم قاعدة، ما زلتم تذكرونها؟ قلنا: قرب المخارج موجب الإدغام، بعد المخارج موجب الإظهار، عدم القرب وعدم البعد موجب الإخفاء. بارك الله فيكم. نحو: الجبال، القمر، الأرض، الحج. لاحظوا بأن علامة إظهار لام التعريف هو وضع السكون فوق اللام مع عدم تشديد الحرف التالي لأنه لا إدغام. ومن عادتنا فيما نرى ونسمع أن الناس العرب في الدول العربية المعاصرة يعني لا يخطئون في هذا المبحث إلا في حرف الجيم، خاصة في البلاد الشامية وما شابهها، فيجعلون اللام في الجبال أو الجنة يجعلونها شمسية، فيقولون الجنة، الجبال. هذا الحرف الوحيد الذي سمعت الناس يخطئون به إن لم يتعلموه، فاللام عند الجيم قمرية وليست شمسية. بالقمرية التي قد أظهرت سموا، وبالشمسية التي أدغمت. يعني سموا التي تدغم بإيش؟ بالحروف الشمسية. شو هي اللت؟ مو اللت والعجن اللي بيقولون الناس، لا، اللت هني أصلها التي. نعم، حذفت الياء للضرورة وسكنت التاء كذلك للضرورة. تقدم الكلام على الحروف الشمسية في البيت 70 بعد 100، وقوله اللت أصلها التي، فحذفت ياؤها وسكنت تاؤها للضرورة. شو الضرورة؟ يعني ضرورة الشعرية. قال رحمه الله في البيت 73: ولم تقع ذي اللام من قبل الألف. طبعا شرحناها الآن منذ قليل، قلنا لام التعريف ما ممكن يأتي بعدها، يعني هي تقع قبل الألف. ليه؟ لأن الألف لازم يكون قبل مفتوح، وقبل همز الوصل كسرها عرف. طيب نشوف شو اللوحة. حروف الهجاء كما تقدم 29 حرفا، وقد جاءت كلها بعد لام التعريف إلى الألف. ليه؟ لأن الألف لا تكون إلا ساكنة، ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحة. وقد يأتي بعد لام التعريف كلمة أولها همزة وصل، فحينئذ يلتقي في النطق ساكنان. إذا دخلت لام التعريف على كلمة أولها همزة وصل، انظروا إلى كلمة اسم. اسم، هذه الهمزة في أول كلمة اسم همزة قطع ولا همزة وصل؟ همزة وصل، بدليل ضعوا قبلها واو. ماذا نقول؟ واسمه، ما نقول واسمه. نعم. طيب إذا اسم الهمزة همزة وصل، إذا دخلت عليها لام التعريف، ما هي لام التعريف ساكنة واسم السين ساكنة وهمزة الوصل في درج الكلام تسقط، فيلتقي ساكنان. من هما الساكنان؟ لام التعريف والحرف الذي بعد همزة الوصل. فالعرب لا تجمع بين ساكنين في مثل هذا، فنكسر لام التعريف للتخلص من مين؟ من التقاء الساكنين. انظروا إلى اللوحة لو سمحتم. إذن فحينئذ يلتقي في النطق ساكنان، فنكسر لام التعريف للتخلص من التقائهما. نحو الاسم، شايفين؟ مين اللي التقى؟ الحرفان اللذان لونا باللون الأحمر هما اللذان التقيا في النطق، وهما لام التعريف والسين. أما الهمزة الزرقاء فتسقط في درج الكلام. شو بيصير الكلام؟ الاسم، الاسم. إذا شو صار بلام التعريف؟ كسرت للتخلص من التقاء الساكنين. وقد سبق أن تكلمت منذ أيام عن موضوع عن هذا الموضوع، فقلنا عندما تكسر لام التعريف هل ثمة داع للهمزة التي قبلها التي أحضرناها، وهي الهمزة التي قبل لام التعريف، أحضرناها للتمكن من البدء بالساكن، الآن ما عاد في ساكن، فهل أقول لسم وأحذف الهمزة أم أقول الاسم؟ قلنا وجها، قلت لكم هذا منذ أيام، وقلنا هذا لكل القراء، لو وقف واقف على قوله تعالى بئس في سورة الحجرات وأراد أن يبدأ بدء اختباري لا يتعمد فيقول الاسم أو لسم. انتبهنا أخواننا بمصر مثلا بيقولوا الدرب الأحمر، الأحمر والأصفر، هذا كله على نفس اللغة هي بإسقاط همزة الوصل. الأحمر شو أصلها؟ الأحمر على ورش، انتبهنا أصلها الأحمر، أصلها الأولاني الأحمر، نقلت حركة الهمزة إلى اللام فصارت إيه؟ الأحمر. حذفت همزة الوصل شو صارت؟ الأحمر. نعم. ولا تنسوا أن ورشا مصري رحمه الله تعالى وهو مفخرة مصر في القراءة. هذا شرح هذا البيت. وقبل همز الوصل كسرها عرف. كسرها كسر مين؟ لام التعريف. كسرها كسر لام التعريف. انتهى الكلام على هذا الملف، ونأتي إلى الذي بعده وهو ما يتعلق بأحكام الوقف. نسأل الله البركة في الوقت. أحكام الوقف، قال الطيبي رحمه الله في البيت 74 بعد 100: قد جعل السكون أصل الوقف فقف به حتما. أنتم تعلمون يا إخوتي أن الكلمات العربية إما أن يكون الحرف الأخير منها مفتوحا أو مضموما أو مكسورا أو ساكنا. مفتوحا مثل مين؟ مثل مفعول به، ما هيك؟ مثل كل المنصوبات، كل المنصوبات اسم إن، خبر كان، كل المنصوبات هذه آخرها فتحة، لو وقفنا عليها ماذا نفعل؟ نقف بالسكون. إن الله وملائكته، إن الله لو وقفنا شو نقول؟ إن الله. قد جعل السكون أصل الوقف. لو كان مضموما مثل إيش؟ وإياك نستعين في الفاتحة، كيف نقف؟ نستعين بالسكون. لو كانت كسرة مثل إيش؟ الرحمن الرحيم في البسملة، كيف نقف؟ الرحيم. طيب إن كان سكون، شو معنى سكون؟ يعني أصلي. كيف بده يكون سكون أصلي؟ قد يكون الاسم اسم مبني مثل من وعن، مبني على السكون، أو قد يكون فعلا مجزوما، أدعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض، يخرج لنا، فالجيم ساكنة وصلا، فعندما نقف عليها من باب أولى. إن كانت هي في الوصل ساكنة ففي الوقف من باب أولى. إذن قد جعل السكون أصل الوقف فقف به حتما، بمعنى مهما كانت الحركة التي تقرأ بها في الوصل. ثم قال رحمه الله، أو ننظر هنا في اللوحة: الأصل في لغة العربي أنهم يسكنون الحرف المتحركة إذا وقفوا عليه، نحو إياك يوقف عليها كيف؟ إياك. الرحيم يوقف عليها إيه؟ الرحيم. نعبد يوقف عليها نعبد، كله بالسكون، ما هي؟ ثم قال: وحيث تلفي محركا بالضم أو بالكسر رم. وحيث تلفي ألف الشيء وجده، ما هي؟ حيث تلفي يعني حيث تجد حرفا متحركا بالضم أو بالكسر، بالإضافة إلى كونك تقف عليه بالسكون، لك أن تقف عليه بإيه؟ بالرم. وقد سبق في دروسنا الماضية أن ذكرنا بأن الروم هو تبعيض الحركة، خفض الصوت عند النطق بالحركة، بحيث يذهب أغلب صوتها ويبقى الأقل ويسمعه القريب المصغي. نرى على اللوحة: إذا كان الحرف الموقوف عليه مضموما أو مكسورا فيصح الوقف عليه بالروم بالإضافة إلى الوقف عليه بالسكون المحمول. يصح، نحن ما عم نقول إجباري، انتبهنا، إذا بدك تريح حالك وقف بإيه؟ بالسكون. كل بحث الروم والإشمام بحث تكميلي، لذلك فين بيجي غالبا؟ بآخر الكتب. طبعا حتى بالجزرية، شو قال الجزري رحمه الله في آخر المنظومة؟ وحاذر الوقفة بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض الحروف. فين قال هذا الكلام؟ في آخر المنظومة. نعم. نحو نستعين، هذا حرف مضموم، الرحيم مضموم، الله مضموم، السطر اللي تحته الدين مالك الفيل، الأمثلة الثلاثة مكسورة. فقال وحيث تلفي محركا بالضم يعني السطر الأول وما ماثله، أو بالكسر يعني السطر الثاني وما ماثله، رم، رم فعل أمر، ما هيك؟ من رام يروم. تعالوا نتدرب على هذه. وسبق أن ذكرت لكم إن الروم حكمه حكم الوصل، يعني ما بيجي معه العرض السكون، لما نقف على كلمة بالروم نقصر المد العرض السكون كأننا نصلها. لو وصلناها شو بنقول؟ وإياك نستعين اهدنا، عين، عين حركتين. فأيضا عندما نقف وإياك نستعين عين، انتبهنا، مد بمقدار حركتين ولا يمد العرض السكون مع الروم. أقول ثم تقولون خلفي لو سمحتم، وإياك نستعين،
وإياك نستعين.
أيوة ممتاز، الصوت حلو كتير. اللي بيخوف انه الواحد يقول نستعين يطلع ضمة، ما شاء الله. الرحيم،
الرحيم
حلو. الله،
الله
الله يرضى عليكم. الدين،
الدين
مالك،
مالك
مالك. انا عم بسمعها مالك، بدي ليكي، بدنا كاف مكسورة كسرتها ايه؟ خافتة. مالك،
مالك.
الفيل،
الفيل.
بتكون توقفوا على الفيل؟ ايه، توكلوا على الله. وقال رحمه الله في الشطرة الثانية من البيت الخامس والسبعين بعد المئة، وأشم ميضا الذي تراه ضم. الحرف المضموم بالإضافة إلى جواز الوقف عليه بالسكون وبالروم، هناك كيفية ثالثة كانت العرب تفعلها في زمن النبوة، وهو الإشمام. وأشم ميضا الذي تراه ضم، وقد شرحت لكم منذ عدة أيام هذا الموضوع، وبينت لكم المراحل التي مر بها، وأنه موضوع فطري يفعله الإنسان. الإشمام هو ضم الشفتين من غير صوت، انتبهنا، حيمر معنا الآن على اللوحة. وإذا كان الحرف الموقوف عليه مضموما فيصح الوقف عليه بالإشمام بالإضافة إلى الوقف عليه بالسكون المحض وبالروم. وقلنا بأن الإشمام ما هو يا إخواننا؟ هو ضم الشفتين بعيد تسكين الحرف الموقوف عليه كهيئتهما عند النطق بالضم من غير صوت، يدركه المبصر دون البصير بقلبه، إما نقول المكفوف وإما نقول البصير بقلبه. يعني هكذا نستعين، نسكن النون عين، بعد ما نسكن النون نضم الشفتين من غير صوت لكن مباشرة، انتبهنا. نعم. ثم إن الإشمام، الكلمة الموقوف عليها بالإشمام تعامل معاملة الكلمة الموقوف عليها بالسكون. لما نقف بالسكون نأتي بالعرض السكون أم لا نأتي؟ نأتي. كذلك عندما نقف بمين؟ بالإشمام. فعندما نقف بالإشمام على نستعين لنا فيها القصر والتوسط والطول. أقول ثم تقول ورائي بصوت واحد، نستعين،
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 نستعين.
في بعض الناس عم يضموا بدري، أول سكن النون يا أخي، وبعد أن تسكنها شو بتعمل؟ تضم شفتك. نستعين،
نستعين.
بارك الله فيكم. وأعود فأقول هذا كله أبحاث تكميلية أنتم في غنى عنها، ممكن الواحد يقرأ القرآن من الجلدة إلى الجلدة دون أن يروم أو يشم إلا كلمة تأمنا كما سبق ودرسنا. دربتكم على نستعين، والرحيم مثلها، ولفظ الجلالة مثلها. قال رحمه الله في البيت السادس والسبعين معرفا الروم، قال والروم ما هو؟ الاتيان ببعض الكسرة وقفا، وهكذا ببعض الضمة. صار عندي بدي أشوفكم استوعبتوا وإن شاء الله أنكم استوعبتوا. إذا كانت كلمة في الوصل مفتوحة مثل إيش؟ إياك، لما نقف عليها بكم وجه نقف عليها؟ بس بالسكون المحض. طيب إذا كانت في الوصل مضمومة بكم وصل بكم وجه نقف عليها؟ بثلاثة، إما السكون المحض أو بالروم أو بالإشمام. وإذا كانت في الوصل مكسورة فنقف عليها إما بالسكون المحض أو بالروم، والروم الاتيان ببعض الكسرة وقفا، وهكذا ببعض مين؟ الضمة. الروم كما نرى على اللوحة هو خفض الصوت عند الوقف على الضمة أو الكسرة بحيث يذهب معظم صوتهما، نحو نستعين، الرحيم، الله، هذا بالنسبة للمضموم، الديني، مالك الفيل، هذا بالنسبة لمين؟ للمكسور. ثم قال رحمه الله: وضمك الشفاه من بعيد تسكن المضموم لشمامه. ضمك الشفاه الإشمام، شو اعراب الإشمام؟ خبر. ضمك مبتدا والإشمام خبر، انتبهنا. اذا ضم الشفتين متى؟ بعيد. شايفين كيف عم يستخدموا كلمه بعيد؟ ما عم يقولوا بعدها حتى ينبه الانسان على انه ايه مباشره بعد التسكين. وضمك الشفاه من بعيد ما تسكن المضموم لشمام افهما. مين بيشرح لي افهما؟ شو هي افهما؟ فعل ايه؟ امر. والالف اللي باخره، والالف اللي باخره عم يقول اخونا للاشباع، اتوافقونه؟ ما وافقوك الشباب للضروره الشرعيه؟ عم يقول للضروره بتوافقوه؟ نعم. مين عنده كلام يرفع ايده؟ الاستاذ. ايوه، هذه نون التوكيد الخفيفه قلبت الفا عند الوقف، مثل لنسفعا، لئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكونا. وشرحنا هذا باستفاضة، وذكرنا بيت الإمام ابن مالك في الألفية لما قال: وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا. نعم. نرى على اللوحة: الإشمام هو ضم الشفتين بعيد تسكين الحرف المضموم كهيئتهما عند النطق بالضمة من غير صوت ولا يدركه المكفوف، نحو نستعين كما فعلنا الآن، الرحيم. انظروا هذه الصورة التي على يسار اللوحة، هي منظر أمامي لشكل الشفتين أثناء النطق بمين؟ بالإشمام. أعطينا مثال. نعبود، ما بهم كبرى، طبعا تكون كبرى، ما في إلا الكبرى. قال رحمه الله في بيت 78 بعد 100: في عارض الشكل وميم الجمع لا روم ولا إشمام أيضا دخل، كذاك ها التأنيث إن بالهاء أردت وقفا لا إذا بالتاء. ما معنى هذا الكلام؟ ذكرنا في قبل قليل أن الكلمة الموقوف عليها إن كانت مفتوحة يقف عليها بإيش؟ بالسكون. مضمومة بالسكون أو بالإشمام أو بالروم. مكسورة بالسكون أو بالروم. هل هذا الكلام على إطلاقه؟ قال لا، هناك ثلاثة أمور لا يقف عليها لا بروم ولا بإشمام. ما هي؟ قال: عارض الشكل. عارض الشكل، عارض الشكل معناها هو ساكن لكنني حركته للتخلص من التقاء الساكنين. انظروا مثلا: قل اللهم مالك الملك. قلي، هل اللام مكسورة في الأصل؟ أليست فعل أمر؟ أليس أصلها قل وحركنا اللام بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين؟ فإن وقفت على قل وفي المصحف عليها كسرة، هل لي أن أقول قولي؟ ليس لي أن أقول قولي. ليه؟ لأن اللام كسرت عروضا، وهذه وفي الوقف يعود ما كان إلى ما كان. قل، فإن وقفت على قل وقال لك قائل قف عليها بالروم، تقول له لا روم في ما كانت حركته عارضة. انتبهنا؟ هذا معنى عارض الشكل، سوف يأتي معنى هذا في اللوحة. قاعدة: لا يكون الروم ولا الإشمام في، يلا عدوا نشوف، واحد الحركة العارضة وختمتها لكم، هذه الآن نجيب إجمال وبعد الإجمال تفصيل. ميم الجمع على قراءة الصلة، بعض القراء رووا لنا وهي لهجة بعض القبائل العربية مثلا إيش، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، هؤلاء الذين يقرؤون عليهم إنهم لما يقفون هل ممكن أن يقولوا إنهم بالروم أو إنهم، هل ممكن؟ قال لا، لا روم ولا إشمام في مين؟ في ميم الجمع على قراءة الصلة. وأيضا هاء التأنيث، مرت معنا هاء التأنيث، وقلنا بأنها هاء تلحقها العرب في آخر الأسماء للدلالة على تأنيث الأسماء، وأغلب القبائل العربية يجعلونها في الوصل تاء وفي الوقف هاء، سيقولون خمسة سادسهم كلبهم، خمسة في الوصل، لكن لو وقفنا سيقولون خمسة، طب هذه خمسة منونة ومرفوعة، هل لي أن أقف أقول خمسة؟ لا، لا روم ولا إشمام في مين؟ في هاء التأنيث، إن وقفنا عليها بمين؟ بالهاء، إن بالهاء أردت وقفا، سنشرح هذا بالتفصيل بعد قليل. المانع الأول أو الأمر الأول الذي لا يدخله روم ولا إشمام، قلنا الحركة العارضة، نرى على اللوحة، لا يدخل الروم ولا الإشمام على الحركة العارضة، شو يعني عارضة؟ غير الأصلية، ويوقف عليها بالسكون فقط، نحو قل اللهم يوقف عليها قل، وإذ ابتلى، أيضا الكسرة هذه للتخلص من التقاء الساكنين، أصلها إذ ساكنة الذال فكسرت عروضا للتخلص من التقاء الساكنين، فإذا وقفنا نقول وإذ، وليس لي أن أقول وإذ، ليس لي أن أروم تلك الكسرة، واضح يا أخوانا؟ ميم الجمع على قراءة الصلة، قرأ بعض القراء العشرة بصلة ميم الجمع بواو لفظا في حال الوصل على لهجة بعض العرب، نحو عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، شايفين كيف تكتب على قراءة الصلة؟ طب هذه عليهم، هل لي أن أقف عليهم أو عليهم؟ ليس لي أن أفعل ذلك، فإن وقفوا سكنوا الميم هكذا عليهم وبس، ولا يدخل الروم ولا الإشمام على هذه الميم. الأمر الثالث هاء التأنيث المكتوبة إيه؟ هاء، هي هاء تلحق آخر الأسماء للدلالة على تأنيثها، تكون في الوصل تاء وفي الوقف هاء ساكنة، ولا يدخلها الروم ولا الإشمام، نحو رحمة يوقف عليها إيه؟ رحمة وبس، نعمة يوقف عليها نعمة وفقط. أما المكتوبة تاء، في عنا بعض هاءات التأنيث مكتوبة تاء على لهجة بعض القبائل العربية الذين يعاملون هذه المعاملة، منهم ربيع ومضر وبنو تميم في منطقة وسط الجزيرة يقفون عليها بالتاء، وفي حروب الردة كان الشعار في بعض المعارك يا أهل سورة البقرة، لأن أغلب الذين كانوا في تلك المعركة من الذين يقفون على هاء التأنيث بإيه؟ بيقفون عليها بالتاء. حتى الآن أهل الرياض، منطقة الرياض، يقولون الصلاة، نحن متعودين في المناطق الأخرى نقول الصلاة إذا وقفنا، وهم إذا وقفوا ماذا قالوا؟ الصلاة، فيقفون عليها بإيه؟ بالتاء لا بالهاء. فالكلمات القرآنية كتبت بالتاء المبسوطة، هل يدخلها الروم والإشمام؟ قال نعم يدخلها الروم والإشمام، لذلك قال في البيت الأخير اللي هو الثاني أمامكم في الشطر الثاني، قال لا إذا بالتاء، نعيد البيت الأخير، كذاك هالتأنيث إن بالهاء أردت وقفا، هذا ممنوع، ممنوع الروم والإشمام، لا إذا بالتاء، شو يعني لا إذا بالتاء؟ يعني لا إذا كانت الكلمة بالتاء فعندئذ يدخلها مين؟ الروم والإشمام. نلاحظ على اللوحة كتبت بعض هاءات التأنيث في المصحف الشريف بالتاء المبسوطة على لهجة بعض العرب الذين يقفون عليها بالتاء، وروى حفص الوقف عليها اضطرارا أو اختبارا، هذا الشرط ما يتعمد، بالتاء كذلك ويدخلها الروم والإشمام. أمثلة على هيئة التأنيث المكتوبة تاء: ورحمة ربك خير مما يجمعون، يوقف عليها بالسكون أو بالإشمام أو بالروم. أقول ثم تقولون ورائي بصوت واحد: ورحمة، هذا السكون، الآن بالإشمام: ورحمة، الآن بالروم: ورحمة. بارك الله فيكم. امرأة عمران أيضا يقف عليها بمين ومين ومين؟ السكون والإشمام والروم. نقف بالسكون: امرأة، بالإشمام: امرأة، بالروم: امرأة. ضمة بس. هذا أمثلة على المضموم. الآن نأتي بأمثلة على مين؟ على المجرور: وبنعمة الله يكفرون، كما في سورة النحل. وبنقف عليها بإشهادي إما بالسكون أو بالروم، ما في إشمام بالكسر حبيبي، ما في إشمام بالكسر. نعم، نقف وبنعمة بالسكون ثم بالإشمام هكذا: وبنعمة، بالروم الآن: وبنعمة. نعم. ومعصية الرسول أيضا هذه كلمة مجرورة ومكتوبة بالتاء المبسوطة، نقف عليها إما بالسكون أو بالروم. نتدرب: ومعصية، ومعصية،
ومعصية.
بارك الله فيكم. الآن حيتكلم على هاء الضمير. هاء الضمير إنه، هل هذه إنه، هل هو، هل يدخلها روم وإشمام أم لا يدخلها؟ قال الطبي رحمه الله في البيت 80 بعد 100: فيها الضمير المنع بعد من كسر أو ضم أو أميهما قد اشتهر. يعني هاء الضمير لا يدخلها الروم ولا الإشمام إن كانت مضمومة أو عفوا إن كان ما قبلها مضموما، ما قبلها مضموما أو مكسورا أو واوا أو ياء. يعني الضمة وأمها والكسرة وأمها، أمها مو أختها، لا تخربطوا. نعم، لذلك قال: فيها الضمير المنع بعد من كسر أو ضم أو أميهما. أميهما أم مين ومين؟ أم الكسرة وأم الضمة. نرى على اللوحة: هاء الضمير هي الهاء التي يكنى بها عن الغائب المفرد المذكر. لما قلنا الغائب خرج مين؟ المتكلم والمخاطب. لما قلنا المفرد خرج مين؟ مثنى والجمع. لما قلنا المذكر خرج مين؟ المؤنث. وتكون يعني هاء الضمير هذه في لغة العرب كيف تكون؟ مضمومة أو إيه؟ أو مكسورة. نحو: إنه على رجعه لقادر. شو التقى هون؟ الهاء الأولى مضمومة والهاء الثانية مكسورة. هذه الهاء، ونرى على اللوحة: ولأئمة القراءة في دخول الروم والإشمام عليها 3 مذاهب. السؤال ما زال قائما: هل يدخل الروم والإشمام على هاء الضمير؟ كم مذهب الأئمة لهم؟ طبعا هذه المذاهب مأخوذة من كلام العرب. بعض القبائل شو بتعمل؟ لا يرومون ولا يشمون، المنع. وبعض القبائل يرومون ويشمون، يعني شو اسمه هذا؟ الجواز مطلقا. وفي عنا مذهب ثالث قبائل أخرى، مذهب التفصيل، وهو الذي ذكره الطيبي. الطيبي قال: يدخل الروم والإشمام على هاء الضمير إلا إذا سبقت الهاء بضمة أو كسرة أو واو أو ياء. سيأتي هذا في اللوحة التالية. مذهب التفصيل للروم والإشمام في هاء الضمير: لا يأتي الروم ولا الإشمام في هاء الضمير إن سبقت بكسرة أو ياء ساكنة أو ضمة أو واو ساكنة. نحو: وكتبه. الهي هنا سبقت بإيش؟ بكسرة. فيه سبقت الهاء بإيه؟ بياء ساكنة. يخلفه، وما تنفق من شيء فهو يخلفه. سبقت الهاء بمين؟ بضمة. فعلوه سبقت بإيه؟ هل يدخل الروم والإشمام هذه الصور الأربعة التي أمامكم؟ على مذهب التفصيل لا يدخل، على مذهب المنع مطلقان من باب أولى، على مذهب الجواز مطلقان يدخل الروم والإشمام. طيب هي الصور الأربعة الممنوعة، ما هي الصور الباقية الجائزة؟ ذكرتها لكم في هذه اللوحة. يأتي الروم والإشمام، هذا كله على مذهب التفصيل، يأتي الروم والإشمام في هاء الضمير إن سبقت بساكن صحيح أو فتحة أو ألف، نحو منه، هذه الهاء مسبوقة بمين؟ بحرف ساكن صحيح، على مذهب التفصيل يدخله الروم والإشمام ولا لا؟ يدخله. لن تخلفه، هنا سبقت بمين؟ بفتحة، يدخلها الروم والإشمام؟ يدخل. اجتباه، هاء الضمير سبقت بمين؟ بألف، يدخلها الروم والإشمام على مذهب التفصيل ولا لا؟ يدخل. إذن في مذهب التفصيل الروم والإشمام يدخل في ثلاث صور فقط، إن سبقت الهاء بسكون بحرف ساكن أصلي أو فتحة أو ألف، ويمتنع في أربع صور. شو هي الأربعة؟ إن سبقت الهاء بضمة أو أمها أو كسرة أو أمها. وضحى؟ هذا شو اسمه؟ مذهب التفصيل. مذهب الجواز مطلقا كله شغال، مذهب المنع مطلقا كله ممنوع، واضح؟ هذا كله أبحاث تكميلية. أراد هنا في البيت 81 بعد 100 رحمه الله أن ينبه على كلمتين في القرآن قد لا ينتبه الإنسان لهما، فقال رحمه الله: يومئذ حينئذ في الوقف لا روم. ليه؟ إذ التحريك عارض جلا. نقرأها قراءة شعرية فنقول: يومئذ حينئذ في الوقف لا روم إذ التحريك عارض جلا. شو يعني إذ التحريك عارض جلا؟ قال هذه الكلمة حينئذ أصلها حين، حين ودخلت عليها مين؟ إذ. وإذ نونت، وإذ ذالها ساكنة والتنوين ما هو؟ نون ساكنة، فالتقى مين؟ ساكنان. من هما الساكنان؟ الذال من إذ ونون التنوين. ننظر على اللوحة، لا يدخل الروم على إذ إذا نونت، لأننا نكسر الذال بكسرة عارضة للتخلص من التقاء الساكنين ويوقف عليها بالسكون فقط، نحو يومئذ. يوقف عليها إيش؟ يومئذ. حينئذ يوقف عليها إيش؟ حينئذ. ولا نقول حينئذ لأن الكسرة كسرة إيه؟ عارضة. ثم قال رحمه الله في البيت 82 بعد 100: وكل ما حرك لا تسكن وصلا. ما بيقولوا بالعامي، بيقولوا سكن تسلم. إذا بدك تهرب من الإعراب شو بتعمل؟ سكن وبتمشي. ما هي كتب، كتب الولد الدرس، كتب الولد الدرس، ريح حالك. فبالظاهر الطيبي كان في زمانه تلاميذ يعني من هذا الموديل، فشو قال؟ وكل ما حرك يعني وصلا لا تسكن وصلا. ايوه. شو كمان؟ وذا التنوين فيه نونا، يعني المنون وصلا عليك ان تنونه وصلا، اما ان وقفت فان التنوين يحذف. نرى على اللوحه: لا يصح تسكين المتحرك عند وصل الكلام بعضه ببعض، بل على القارئ أن يبين الحركات والسكنات أثناء قراءته حتى يقرأ القرآن سليما كما أنزل. وكذلك يجب تنوين الحرف المنون حالة الوصل وإعطائه ما يستحق من أحكام حسب ما تقدم بيانه في أحكام النون الساكنة والتنوين. انتهى هذا الملف، وبقي الملف الأخير وفيه بعض التنبيهات. تنبيه: قال رحمه الله في البيت 83 بعد 100: والروم والإشمام في الوصل وفي غير الأخير استعملا في أحرفي. نقرأ قراءة شعرية: والروم والإشمام في الوصل وفي غير الأخير استعملا في أحرفي. يعني ضم الشفتين اللي هو الإشمام، تبعيض الحركة اللي هو الروم أو الاختلاس، استعمل في غير الوقف في أحرف معينة. مر معنا كثير منها إن كنتم تذكرون، مر معنا بارئكم وغيرها وتأمننا وكذا. ما تقدم ذكره من أحكام الروم والإشمام عند القراء كان محصورا في أمرين: حالة الوقف وإيه، وفي الحرف الأخير من الكلمة. كل الأمثلة اللي كنا عمنا الآن نسوقها كانت في حالة الوقف وفي الحرف الأخير من الكلمة، إلا أنه قد ورد الروم والإشمام عند القراء في غير هذين، وذلك في حالة الوصل وإيه كمان في غير الحرف الأخير من الكلمة. هذا مدخل. قال رحمه الله في البيت 84: فبهما، بهما بمين ومين؟ الروم والإشمام. للكل فقرأنا بالحتم فيما لك لا تأمنا. بالروم وبالإشمام للكل، لمين للكل؟ يعني لكل القراء العشر، انتبهنا؟ فبهما للكل فقرأنا بالحتم فيما لك لا تأمنا. حكم تأمنا في سورة يوسف أصلها تأمننا. قالوا يا أبانا، ركزوا معي شوي، هذا البحث الثاني بمر مرة واحدة في القرآن فافهموه فهما جيدا تستفيدوا إن شاء الله. أصلها تأمننا، تأمن فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ولا التي قبله نافية. يا أبانا ما لك لا تأمننا، هم ينفون أنه يأمنهم وليس ناهية. طيب تأمننا وهي فعل مضارع مرفوع استثقل توالي ثلاثة أحرف غنة متحركة، دربتكم على هذا منذ أيام وقلنا جربوا أن تقولوا تأمننا فتجدونها إيه؟ ثقيلة. فسكن الأوسط، من الأوسط من حروف الغنة التي ترونها أمامكم؟ النون، النون المضمومة، النون المضمومة سكنت تخفيفا. إذن سكنت تخفيفا لا إعرابا، لو كانت لا هذه ناهية لكنا سكننا النون تسكين إعرابي، انتبهنا؟ لكنها سكنت تخفيفا وهو النون المضمومة. تقرأ النون الأولى من تأمنا بإحدى طريقتين: واحد الروم، وانظروا كيف تكون في حالة الروم، تأمننا فلا بد من تقدير نون ثانية، مع العلم أنها في المصحف وذكرت ذلك منذ أيام كتبت بإيش؟ بسن واحدة، فإن أردنا أن نضبطها على الروم لابد أن نزيد نونا صغيرة ونضع فوقها ضمة، وذلك بإبقاء ضمتها وخفض صوتها قليلا مع سرعة بالنسبة لما جاورها من الحروف، دربتكم عليها ونعيد الآن لأنها كلمة نادرة المجيء في القرآن. فقولوا بعدي بصوت واحد بالروم: ما لك لا تأمننا على يوسف، هذا بيسموه روم مجازا، هو مو روم، هذا اختلاس، وفي الاختلاس الجزء الباقي من الحركة أكثر من الذاهب، انتبهتوا؟ في الوقف الجزء الباقي أقل من الذاهب، هنا اللي عم يبقى أغلب الحركة. أعيد: ما لك لا تأمننا على يوسف، الطريقة الثانية التي تقرأ بها هذه الكلمة الإشمام. الإشمام معناها سكننا النون الأولى اللي كانت مضمومة وأدغمناها في مين؟ في النون التي بعدها، فصارتا نونا واحدة مشددة، ونحن نعرف أن النون المشددة بحاجة إلى إيه؟ إلى غنة أكمل ما تكون. فبعد أن نسكن نضم الشفتين، ودربتكم على هذا منذ أيام. هكذا: ما لك لا تأمنا على يوسف، مستعجل يا ابني، مستعجل، بدك تخلي شفايفك مضمومين، لا انتهى صوت الغنة المطولة. تأمنا بترجعهم امتى؟ عندنا. لا ترجعهم بدري. يا ما لك لا تأمنا على يوسف،
ما لك لا تأمنا على يوسف.
نعم، يضع، نرى اللوحة، يضع علماء الضبط دائرة مطموسة الوسط كما ترونها أمامكم، أو شكل المعين قبل النون من كلمة تأمنا للدلالة على الإشمام فيها، هكذا. إما الشكل الذي على يمين اللوحة أو على اليسار. كانوا في الطبعات الأولى من طبعات مجمع الملك فهد في المدينة يضعون الشكل المعين، وفي الطبعات الأخيرة استبدلوه بإيه؟ بدائرة حمراء. لو نظرتم في المصاحف القديمة تجدون شكلا معينا، ولو نظرتم في الطبعات الأخيرة التي يصدرها المجمع حولوها إلى دائرة حمراء. ما يهم، المهم أن يكون المصطلح مشهورا مشروحا في آخر المصحف، وهم شرحوا فجزاهم الله خيرا. ثم قال رحمه الله في البيت الخامس والثمانين، الخامس والثمانين بعد المئة: وشعبة أشم في لدني لدى كهف وعنه الروم فيه وردا. هذا أيضا يتعلق بعلم القراءات ولا علاقة لكم به، ولكننا سنتعرض عليه على الخفيف. قرأ شعبة بتخفيف النون من قوله تعالى لدني. نحن شو بنقول؟ لدني، ما هي؟ لدني بدال إيش؟ مضمومة ونون مشددة. لكن شعبة بيخفف النون شو بتصير؟ لا دوني، لا دوني. وله في ضمة الدال وجهين: الوجه الأول إشمامها الضم بعد إسكانها، يعني بسكن وبشم لا دوني، هكذا انظروا لا دوني لا دو لا دوني، يعني هكذا يفعل رحمه الله. انتوا خليكم على الحفص اسمعوا مني بلالكم هالقصة هي. والأمر الثاني اختلاس ضمتها، وذلك بخفض صوتها قليلا مع سرعة بالنسبة لما جاورها من الحروف، ويقال له روم مجازا لأنه إيه؟ اختلاس كما ذكرت لكم. الجزء الباقي أكثر: لدني قد بلغت من لدني عذرا. هذا مين؟ الروم. قد بلغت من لدني عذرا، هذا الروم. الآن الإشمام: قد بلغت من لدني عذرا. لد لد ثم يضم. الله يخلي لنا حفص. نرجع. فتح الله عليك، شكرا، إن شاء الله منصححها. جزاك الله خير حبيبي. قال رحمه الله في البيت السادس والثمانين بعد المئة: وكل ما أدغمه فتى العلا فهو كموقوف عليه مسجلا، فما يرى بالروم والإشمام وقفا يسوغ مع ذا الإدغام. يعني كمان هذا بحث قراءات، أنتم مالكم فيه. خلاصته مثلا: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. هنا أبو عمر مر معنا أنه يسكن الهاء فيدغم فيقول لا ريب فيه هدى، أتذكرون ذلك؟ وله الروم، الروم يقتضي فك الإدغام. لا ريب فيه هدى، فيه هدى للمتقين، تبقى الهاء والهاء منفصلتين عن بعضهما، ولكن يسرع قليلا ويخفض الصوت في الهاء الأولى. موضوع بالتجويد نحن ما لنا شغل فيه. مثلا أعطونا مثال بس ما يكون حرف شفوي، ممكن تجي معنا هلا باللوحة. كل حرف متحرك سكنه أبو عمرو بن العلاء حتى أدغمه في المتحرك بعده إدغاما كبيرا، فيجوز في هذا الحرف المسكن الروم والإشمام إن كان مضموما. نحو يقول له، إذا أراد شيئا فإنما يقول له. نحن شو بنقول؟ يقول له كن، ما هيك؟ أبو عمرو إذا أدغم بيقول يقول له كن. اسمعوني وانظروا إلى فمي، يقول له كن، هذا اسمه الإدغام الكبير بالسكون المجرد. وله الإشمام، يقول له كن، شو بيعمل؟ يضم الشفتين بدون صوت، أو الروم، والروم يقتضي فك الإدغام. فإنما يقول له كن، بيخفض الصوت ويسرع قليلا. أعود فأقول الروم وهو روم مجازا، إنما هو اختلاس في الحقيقة يقتضي فك الإدغام. فقال وكل ما أدغمه فتى العالمين، فتى العلاء أبو عمرو بن العلاء البصري، فهو كموقوف عليه. كيف الموقوف يعامل فيه سكون محض روم وإشمام؟ فهو كموقوف عليه مسجلا يعني مطلقا. فما يرى بالروم والإشمام وقفا يسوغ مع ذا الإدغام. نعم. ويجوز في الروم، فيه الروم إن كان مكسورا، نحو والنهير لآيات، لنا أن ندغم فنقول والنهير لآيات، هذا الإدغام. ولنا أن نقول والنهير لآيات، ينطق راء بصوت منخفض ويسرع قليلا. كل هذا قراءات، أنتم بس هيك للعلم بالشيء. طب هل هذا مجيء الروم والإشمام لأبي عمرو مطلقا؟ قال لا، كل إدغام له علاقة بالشفتين يتعذر فعل الإشمام معه، لأن الإشمام ضم الشفتين. هلأ مثلا شوفوا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم في آية الكرسي، يعلم ما، لو بدنا ندغم إدغام كبير شو بنقول؟ يعلم ما بين أيديهم. طيب تمام، إلى هنا تمام، لكن هل أستطيع أن آتي بالإشمام؟ يعلم ما، مثل ما عملوا شو صار بالإدغام؟ انفك. فلذلك المجيء بالإشمام مع الإدغام إن كان الحرف شفويا متعذر. قال رحمه الله لكن الإشمام مع الباء ومع ميم وفا حالة الإدغام امتنع، امتنع خلقة، عرفتوا؟ ما حدا بيحسن يجيبه. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، أبو عمرو إذا أدغمها قال تعرف في وجوههم. طب تعالوا نجيب الإشمام، تعرف في، ما مثل ما عملت هيك، لا عاد في إدغام ولا عاد في كذا، فهذا ممنوع بالفطرة. يعني إذا كان الحرف المدغم إدغاما كبيرا، إذا كان للحرف المدغم إدغاما كبيرا علاقة بالشفتين أو إحداهما وكان مضموما فلا يصح الإشمام فيه، لأنه يؤدي إلى فك الإدغام. واضح؟ وشرحناها. وأما الاختلاس فيصح في هذه الأحرف. ليه؟ لأنه تبعيض للحركة وليس تسكينا، وذلك نحو نصيب برحمتنا. انظروا قولوا معي، نصيب برحمتنا. وفي الاختلاس نقول نصيب برحمتنا. فبالاختلاس ما في مشكلة، الاختلاس وين المشكلة؟ فين؟ في الإشمام فقط. يعلم ما شرحناها، أعلم بكم نفس الموضوع، تعرف في شرحناها. ثم قال رحمه الله في البيت 89 بعد 100 واشمم بغير الوقف فيما ذكر مقارن التسكين لا مؤخرا. نرى على اللوحة الإشمام كما تقدم هو ضم الشفتين من غير صوت، والأصل فيه أن يكون عند الوقف وأن يكون بعيد تسكين الحرف، هذا الأصل فيه، إلا أنه في غير الوقف يكون مقارنا لتسكين الحرف المراد إشمامه، كالإشمام للحرف المدغم إدغاما كبيرا لأبي عمرو كما تقدم في نحو قول له. فهنا الإشمام شو عم يكون؟ مقارن للتسكين. واشمم بغير الوقف فيما ذكر مقارن التسكين لا مؤخرا. نرى على اللوحة وتقدم أن الإشمام للنون الأولى في تأمن يكون إمتى؟ بعد إسكان النون، ويستمر طيلة صوت الغنة المطولة وينتهي ببداية نطق النون الثانية. أعيدها للمرة الأخيرة، ما لك لا تأمن. شايفين؟ طالما الغنة الممطوطة موجودة الشفتين مضمومة، نا لما نقول نا ينفك الإدغام وينتهي ببداية مين؟ نطق النون الثانية. وتقدم في البيت 185 أن الإشمام لشعبة في قوله تعالى لدني يكون بعيد إسكانها، بخلاف ما يعطيه إطلاق الإطلاق في كلام الطيبي هنا. هون شو قال؟ واشمن بغير الوقف فيما ذكر مقارن التسكين. طب تبع شعبة مو مقارنة، قد بلغت من لدني عذرا، هذا مو مقارن، هذا بعيد. ذكر ابن الجزري عن هذا الحرف في النشر نقلا عن أبي عمرو الداني قوله: والإشمام في هذه الكلمة اللي هي لدني لشعبة يكون إيماء بالشفتين إلى الضمة بعد سكون الدال وقبل كسر النون. ثم علق الجزري على هذا الكلام بقوله: وهذا قول لا مزيد على حسنه وتحقيقه. وصلنا إلى البيت 90 بعد 100، ووصل المؤذن كما أرى، الله يجيرنا. نعم. قال الطبي رحمه الله في البيت 90 بعد 100: وتم في نصف جماد الآخرة عام هدايات عليم ظاهرة. كان من عادة الذين ينظمون في العلوم أن يذكروا في آخر منظوماتهم التاريخ الذي نظموا فيه تلك المنظومة، وأحيانا يذكرون عدد الأبيات. فقال: وتم في نصف جماد الآخرة، فعين إيش؟ اليوم في قوله نصف معناته 15، وجماد الآخرة عين مين؟ الشهر. بكفي؟ ما بكفي، باقي السنة أهم شيء. في عام هدايات عليم ظاهرة، هنا كانوا يستعملون حسابا قديما اسمه حساب الجمل، لعلكم تسمعون عنه، وقد شرحته في السنة الماضية على هذا الكرسي عند قولي عند البيت الموجود في آخر الجزرية: أبياتها قاف وزاي في العدد. هدايات عليم ظاهرة، الهاء من كلمة هدايات تعادل بحساب الجمل عدد 5، العين من كلمة عليم تعادل في حساب الجمل الرقم 70، والظاء من كلمة ظاهرة تعادل الرقم 900، فصار متى تم نظمها؟ 975، وتوفي سنة 979، فتوفي بعد 4 سنوات من إتمام هذه المنظومة، فرحمه الله وجزاه عنا خيرا وألحقك به يا محمود زكي بعد عمر طويل. تأخذ فكرة عن حساب الجمل، هو حساب قديم مجهول المنشأ، قديم قبل الإسلام وقبل المسيحية وقبل اليهودية، تقابل فيه الحروف الأبجدية بالأرقام، كانت اليهود تكثر من استعماله، واستعمله المسلمون للتأريخ للحوادث والأبنية، إذا بنوا مسجد أو مدرسة فيأتي أحد الشعراء فيؤرخ السنة التي بنيت فيها تلك المدرسة، والوفيات مثلا متى توفي من العلماء كانوا يذكرون أيضا ذلك عن طريق حساب الجمل. كان في عالم بغدادي الله يرحمه اسمه الشيخ علي السويدي، يعني يمكن عائلتنا بترجع لهم، توفي سنة إن المدارس تبكي عند فقد علي، هو كان عالم، فأحد الشعراء نظم سنة وفاته بأبيات ختمها فقال: مذ وسد اللحد نادانا مؤرخه إن المدارس تبكي عند فقد علي. بتجمعوا حروف إن المدارس تبكي عند فقد علي، شو بيطلع؟ بيطلع سنة وفاته، وغيرها من الأشياء. وله هذا الحساب كم طريقة؟ طريقتان: طريقة المشارقة وترتيب الحروف عندهم: أبجد، هوز، حطي، كلم، سعفص، قرشت، ثخذ، ضضع. وطريقة المغاربة وترتيب الحروف عندهم: أبجد، هوز، حطي، كلم. شايفين جعلتها لكم باللون الأزرق حتى تعلموا أن المشارقة والمغاربة متفقين في هذه الأربعة الأول، ثم يختلفون في الخامسة والسادسة: صعفض، قرست بالسين لا بالشين، ثخذ هذه متفقين فيها، ضضعوا عند المشارقة، ضعشوا عند المغاربة. لذلك من كان منكم له اشتغال بالمنظومة الشاطبية في القراءة السبع، قال الشاطبي: جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أولا، فاستعمل طريقة المغاربة لأنه مغربي. نعم. هذه الحروف حتى تعرفوا يعني كيف يتم هذا الأمر هكذا: أبجد، الهمزة تقابل عدد إيش؟ 1، الباء 2، الجيم 3، الدال 4، هوز الهاء 5، من شان هيك قلنا عام هدايات عليم ظاهرة قلنا الهاء تقابل رقم 5، حطي الحاء 8، الطاء 9، الياء 10، كلم 20، 30، 40، 50. سعفص 60 70 80 90 عام هدايات عليم، شايفين العليم العين شو تقابل؟ قرشت 100 200 300 400، ثخذ 500 600 700، ض ض غو الضاد 800، الظاء 900، الغين 1000. عام هدايات عليم ظاهرة، الظاء بكم؟ 900. هذا هو حساب الجمل. كان الله يرحمه أستاذي الذي أشرف عليه في رسالة الماجستير في مصر في مكة المكرمة، الأستاذ الشيخ محمود الطناحي رحمه الله من مصر، عالم جليل وكان من أعمدة التراث العربي والإسلامي، وله اشتغال في المخطوطات قوي جدا وتتلمذ على أيدي كبار الشيوخ في مصر كأحمد شاكر رحمه الله ومحمود شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي الذي ألف المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، وعلى أيدي محمد محي الدين عبد الحميد أيضا من كبار علماء مصر، والله يرحمه اللي حق عبد السلام هارون محقق كتاب سيبوي، تتلمذ على الكبار، فهو أستاذي وصاحب الفضل علي جزاه الله عني خيرا. فلما توفي يعني كنت قد رثيته بمقالة وختمتها بأبيات، وفي البيت الأخير أقول: وعام وفاتك أرخته بنيل الطناحي لحسن الختام. تجمع بنيل الطناحي لحسن الختام بيطلع سنة وفاته رحمه الله تعالى. هذا هو حساب الجمل الذي استخدمه الطبي في آخر منظومته لما قال: عام هدايات عليم ظاهرة. ثم قال رحمه الله في البيت 91 بعد 100: والحمد لله الذي من بما أرشدنا به وجاد كرما. هكذا عادة علمائنا يا شباب، دائما يحمدون الله ويثنون عليه في الأول وفي الوسط وفي الآخر، ومهما تكلموا في العلوم ومهما في غرائب المسائل وأحاسنها ينسبون الفضل إلى الله ويعترفون بأن كل شيء أتوا به من خير فهو من فضل الله عليهم. هذا مو يعني ما يقولونه تواضعا، هذه حقيقة، هذه حقيقة. ما في إنسان يوفقه الله لطلب العلم ويفتح عليه في فهم العلوم إلا بفضله وكرمه وجوده. فقال الطيبي رحمه الله: والحمد لله الذي من، والمنة تكون بلا مقابل، لما يمن إنسان على آخر يمن عليه بلا مقابل. فلما ربي أعطانا ماذا أخذ منا بالمقابل؟ ولا شيء، فكله فضل منه سبحانه وتعالى. والحمد لله الذي من بما أرشدنا به وجاد كرما. إذا عمل هذا معنا جل جلاله كرما وجودا وليس باستحقاق منا. شايفين التواضع ونسبة الفضل إلى فاعله الحقيقي سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: ثم الصلاة مع سلام أبدا. إذا أول شيء نتكلم عن المنعم الجليل سبحانه وتعالى، ثم لا ننسى الواسطة التي أوصلت إلينا هذا الخير عن ربنا. فمن نحن لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن الذي علمنا القرآن العظيم إلا نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ومن الذي دلنا على ربنا؟ ومن الذي علمنا السنن؟ ومن الذي علمنا ما يجب علينا؟ ومن الذي بسببه ندخل الجنة وباتباعه ندخل الجنة إلا رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ فلا ننسى، بعد أن نذكر المنعم المتفضل، لا ننسى الواسطة وهو رسولنا وحبيبنا وقرة أعيننا. وهكذا دأب علمائنا، بعد أن ينسب الفضل إلى الله يذكرون الواسطة فيقولون: ثم الصلاة مع سلام أبدا منه على الذي به الخلق هدى. فالهادي هو الله، والواسطة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد خير الورى والآل، يعني آل النبي صلى الله عليه وسلم، والصحب، نعم، ما تلى القرآن تالي، يعني بمعنى على أبد الدهر ومر العصور والدهور. وبهذا تكون قد انتهت المنظومة وتمت، والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا في الوقت، فالحمد لله أنهيناها في الفترة المطلوبة، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل هذا إن شاء الله ما قرأناه سببا لأن نتقن تلاوة القرآن العظيم ونقرأه على النحو الذي يرضي ربنا، إنه تعالى سميع قريب مجيب. وهذه كانت جلستنا الأخيرة في شرح منظومة المفيد، ونسأل الله القبول لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.